والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي من جملة حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. حالة دوران الأمر بين التعيين والتخيير: إذا علمنا بوجوب شيء علينا وشككنا في أن وجوب هذا الشيء يكون على نحو التعيين على هذا الشيء بالذات وليس له بديل، عليكم السلام، أو أن هذا الشيء واجب بالوجوب التخييري بينه وبين غيره فلا يجب التعيين على هذا الشيء بالذات، بل إما هذا الشيء أو غيره، فهذا هل يمكن إدخاله في بحث الأقل والأكثر أو أنه يعتبر بين متباينين؟ هل تجري فيه البراءة عن التعيين لإثبات الاكتفاء بالتخيير أو لا؟ وقع البحث. كما أن هذا على قسمين: تارة يكون التخيير المحتمل تخييرا عقليا، وأخرى يكون التخيير المحتمل تخييرا شرعيا. مثال التخيير العقلي: ما إذا شككنا في أنه يجب إطعام، حسب المثال الذي ورد في الكتاب، إطعام الحيوان سواء كان إنسانا أو غير إنسان، جنس الحيوان، أو يجب إطعام الإنسان بالذات بالنسبة إلى إطعام 60 مسكينا، عليكم السلام ورحمة الله. لو اعتبرنا الحيوانات هم مساكين، هم قضية مساكين، فهل يجوز، عليكم السلام ورحمة الله، هل يجوز في الكفارة إطعام 60 حيوان، عليكم السلام ورحمة الله، أو لا، أو خصوص الإنسان؟ لو وقع شك من هذا القبيل فهذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، لأن التخيير العقلي عبارة عن وجوب جامع بين مصادق، عليكم السلام ورحمة الله، وجود ذات طبيعة لها مصادق كثيرة، فالتخيير بين تلك المصادق يكون تخييرا عقليا. إذا وجب إطعام الحيوان طبيعي الحيوان أعم من أن يكون إنسانا أو فرسا أو دابة أو أي حيوان من الحيوان، فسيكون إطعام الإنسان مصداقا من مصادقه، وإطعام الفرس مصداقا من مصادقه، وهكذا. فهذا التخيير سيكون تخييرا عقليا، لأن التخيير العقلي معناه وجوب ذات طبيعة عامة لها مصادق كثيرة، وهذه المصادق سيكون التخيير بين تلك المصادق تخييرا عقليا. فإذا شككنا في أنه هل يجب علينا إطعام الحيوان أهم من أن يكون إنسانا أو غير إنسان، فيكون مخيرا بالتخيير العقلي بين إطعام الإنسان وإطعام غير الإنسان من الحيوانات، أو إنما الواجب هو إطعام الإنسان بالذات فيكون معينا ولا يتخير بين الإنسان وغير الإنسان من الحيوانات. فهذا دوران للأمر بين التعيين والتخيير العقلي. وفي مقابل ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ما إذا شككنا ودار الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي، كما إذا علمنا بوجوب إما العتق، ما ندري هل أن واجبنا هو العتق بالذات بالتعيين، أو أن واجبنا هو مخير بين العتق والإطعام والصيام. فإذا كان مخيرا فهو تخير تخير شرعي، تخير شرعي بالتصريح من الشارع بين ثلاثة أمور: إما حيض أو إطعام أو صيام. فهذا التخير إن كان فهو تخير شرعي. عليكم السلام. على كلام في أن التخير الشرعي هل يرجع بروحه أيضا إلى التخير العقلي أو لا، هذا كلام في محله مبحوث. لكن إجمالا، إن كان الحكم منصبا على ذات طبيعة ولم يصرح الشارع في دليله بذكر المصادير بالتخير بين المصادير، وإنما صب الحكم على طبيعة ونحن عرفنا مصادقها، كان التطبيق على المصادر تخيرا عقليا. وأما إذا كان الشارع هو الذي صرح بعدة أمور وخيرنا بينها مثل العتق أو الصوم أو الإطعام، كان التخير تخيرا شرعيا. فإذا قلنا بوجوب العتق علينا إما وحده أو بالتخير بينه وبين الصيام والإطعام، كان هذا تخييرا بين التعيين، عفوا كان هذا دورانا للأمر بين التعيين والتخيير. أي تخيير؟ التخيير الشرعي. إذن دوران الأمر بين التعيين والتخيير على قسمين: تارة يكون دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، وأخرى دوران للأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. أما القسم الأول، دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، كما إذا علمنا بوجوب الإطعام علينا، لكن إطعام من؟ هل إطعام الحيوان سواء كان إنسانا أو غير إنسان وهو تخيير عقلي بين الإنسان وغير الإنسان، أو أنه يجب علينا إطعام الإنسان بالذات؟ فهذا دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي. هنا هل يمكن إجراء البراءة عن خصوصية التعيين ليثبت إمكان الاكتفاء بالتخيير أو لا، أو يجب الاحتياط؟ السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يفصل بين حالتين، لأن النسبة بين هذا التعيين وبين التخيير العقلي تارة يكون نسبة التغاير في اللحاظ والملحوظ معا، وتارة هما متغايران ومتباينان في اللحاظ لكنهما غير متباينين في الملحوظ، وأما في الملحوظ فالنسبة بينهما أقل وأكثر ليس تباينا. كيف؟ يقول السيد رضوان الله عليه أنه تارة تكون العلاقة بين العنوانين، العنوان التعييني المحتمل والعنوان التخييري المحتمل، مثل عنوان الحيوان والإنسان في هذا المثال. تارة يكون العلاقة بين هذين العنوانين المحتملين كعلاقة الجنس إلى النوع، كما في هذا المثال: الحيوان جنس والإنسان نوع. وأخرى تكون العلاقة ليست علاقة الجنس إلى النوع، بل مثلا علاقة الجنس بالعرض الخاص مثلا. يعني وإن كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، كما أن النسبة بين الجنس والنوع نسبة العموم والخصوص المطلق، كذلك النسبة بين الجنس والعرض الخاص أيضا نسبة العموم والخصوص المطلق. مثلا الحيوان مع عرض خاص للإنسان شنو عدنا؟ الضاحك، الماشي. الماشي حتى الحيوان ماشي، الماشي عرض عام للإنسان، عام من الإنسان. الحيوان مع الضاحك مثلا، الضاحك عرض خاص للإنسان، من حيث التطبيق على الأفراد كما أن النسبة بين الحيوان والإنسان عموم وخصوص مطلق، كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسانا، كذلك النسبة في التطبيق على الأفراد بين الحيوان وبين الضاحك أيضا نفس الشيء، كل ضاحك حيوان وليس كل حيوان ضاحكا. لكن يقول السيد رضوان الله عليه أنه إن كانت العلاقة بين العنوانين، بين عنوان التعيين وعنوان التخيير، كالعلاقة بين الجنس والنوع، لكان هذا يعني أن العنوانين غير متباينين في الملحوظ، وإن تباين وتغاير في كيفية اللحاظ، لأن في كيفية اللحاظ بينهما متغايران في التفصيل والإجمال. الإنسانية، معنى الإنسانية ملحوظة في مفهوم الإنسان في معنى في مفهوم الحيوانية أيضا، لأن المفهوم الحيوانية مركبة بالتحليل من الإنسانية، عفوا مفهوم الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية. إذن فالحيوانية، مفهوم الحيوانية موجودة في مفهوم الإنسان. أنا إذا بالعكس ذكرت كان خطأ. مفهوم الحيوانية موجود في مفهوم الإنسان، لكنه بالإجمال، بالإجمال الإنسانية، مفهوم الإنسانية إجمالا عن مفهومين، يعني ضم بين مفهومين واختصار لهما، اختصار لمفهومي الإنسان الحيوانية والناطقية، فيتكون من عند مفهوم الإنسان. إذن مفهوم الحيوان مستبطن في مفهوم الإنسان، مفهوم الحيوان مستبطن في مفهوم الإنسان. إذن فمن حيث الملحوظ بلحاظ تصور الحيوان والملحوظ بلحاظ تصور الإنسان، إذا لاحظنا، إذا تأملنا في الملحوظين وقطعنا النظر عن أن اللحاظ هل هو لحاظ إجمالي أو لحاظ تفصيلي، إذا قطعنا النظر عن أن اللحاظ هل هو لحاظ إجمالي أو لحاظ تفصيلي وتأملنا في ذات الملحوظين، لوجدنا بأن ملحوظ الحيوان محفوظا في ضمن ملحوظ الإنسان. وعليه ففي عالم الملحوظات لا يوجد تباين بين هذين الملحوظين، بل النسبة بينهما أقل وأكثر، لأن الإنسان عبارة عن نفس ملحوظ الحيوان وزيادة عليه السلام، لأن ملحوظ الإنسان عبارة عن نفس ملحوظ الحيوان وزيادة ملحوظ الناطقية. إذن فلو تأملنا في ذات الملحوظات بقطع النظر عن اختلاف كيفية لحاظاتها، لوجدنا أن ملحوظ الإنسان عبارة عن نفس ملحوظ الحيوان وزيادة، فالنسبة بين الملحوظات نسبة أقل والأكثر، فيمكن إجراء البراءة عن المقدار الزائد. فيمثل لذلك هسه هنا ما أدري هذا المثال، لا ما ينطبق هذا المثال الإطعام، ما ينطبق هذا المثال الآخر بلي. فإذا وجب علينا إطعام إما الحيوان، ما ندري أهل الحيوان، يجب علينا إطعام الحيوان سواء كان إنسانا أو غير إنسان، أو يجب علينا إطعام الإنسان بالذات، فهنا نقول بل مصب الوجوب ما هو؟ مصب الوجوب هو إما ملحوظ كلمة الحيوان أو ملحوظ كلمة الإنسان، وملحوظ كلمة الإنسان هو عين ملحوظ كلمة الحيوان مع زيادة. وهذا يعني أنه قد انصب الوجوب على جزء هذا الملحوظ، وهل انصب على الجزء الآخر أو لا فهو مشكوك. قد انصب الوجوب على ملحوظ الحيوان الذي هو جزء من ملحوظ الإنسان، هذا معلوم بالعلم التفصيلي. وهل انصب الوجوب بالإضافة إلى ذلك على خصوصية الإنسانية، على خصوصية الناطقية الموجودة في ملحوظ الإنسان أو لا؟ ما ندري. فنجري البراءة عن المقدار الزائد، نقول بأنه مقتضى إصالة البراءة أن الوجوب لم ينصب على هذا المقدار الزائد، أن الوجوب قد انصب على خصوص إطعام الحيوانية، لا ولا يجب الالتزام بكونه ناطقا. فنجري البراءة عن وجوب الالتزام بالناطقية، فنقول بأنه إذن فالوجوب منصب على إطعام الحيوان بما هو حيوان، لا بالإضافة كونه ناطقا أيضا. ليش؟ الوجوب منصب على المفاهيم، والتطبيق يكون في اسمح لي الآن قاعد نوضح المفاهيم هنا. الملحوظ ماكو تباين، وإنما تباين في اللحاظ. قاعد نوضح، اسمح لي خلنا نكمل المسألة. فهنا بما أن الوجوب ينصب على الملحوظات لا على كيفية اللحاظ، كيفية اللحاظ لا ينصب عليه الوجوب، غير قابل للدخول في العهدة كما قلنا في بحث الاستقلالية والضمنية وبحث الإطلاق والتقييد، كما قلنا في بحث الاستقلالية والضمنية وبحث الإطلاق والتقييد أن كيفية اللحاظ غير قابلة للدخول في العهدة، والوجوب لا يتعلق بكيفية اللحاظ، وإنما الوجوب يتعلق بالملحوظ لا باللحاظ. فهنا أيضا نفس الكلام، نقول هنا الوجوب يتعلق بالملحوظ لأنه هو الذي يدخل في العهدة لا كيفية اللحاظ. نعم، لو تأملنا في كيفية اللحاظ وجدنا التباين بين كيفية لحاظ الحيوان وكيفية لحاظ الإنسان، لأن كيفية لحاظ الحيوان هو لحاظ الحيوانية استقلالا بدون ملاحظة شيء آخر إلى جنبه، وكيفية لحاظ الإنسانية هو عبارة عن لحاظ نفس تلك الحيوانية لكن لا مستقلان، بل منضما إلى خصوصية الناطقية. هذا تغاير تبايني بينهما، لكن هذا التباين في عالم اللحاظ لا في عالم الملحوظ. في عالم اللحاظ أكو تباين بينهما لأن أمرهما يدور بين نقيضين، هذا إلى جنبه شيء وذاك ليس إلى جنبه شيء، فمتناقضان. لأن لحاظ الحيوان مجرد عن لحاظ شيء آخر إلى جنبه، بينما لحاظ الإنسان هو نفس لحاظ الحيوان مع بفرق أنه يوجد إلى جنبه لحاظ شيء آخر. إذن فهما مختلفان اختلافا سلب وإيجاب، أحدهما يوجد إلى جنبه ملاحظة شيء آخر والآخر لا يوجد إلى جنبه ملاحظة شيء آخر، لكن هذا الفرق بينهما ليس في الملحوظ بل في اللحاظ. لحاظ الحيوان متصف بصفة أنه لا يوجد إلى جنبه لحاظ آخر، ولحاظ الإنسان متصف بصفة أنه يجتمع فيه ملاحظة أمرين. لحاظهما مختلفان بهذا النحو، بهذا الاختلاف السلبي والإيجاب. أما الملحوظ لو اقتصرنا النظر على الملحوظ لوجدنا بأن ملحوظ هذا جزء من ملحوظ ذاك، وجدنا أن ملحوظ هذا جزء من ملحوظ ذاك، لاحظتوا. وبما أن الوجوب القابل للدخول في العهدة إنما ينصب على الملحوظات لا على كيفية اللحاظ، أيضا مثل ما سبق وأن قلنا في الاستقلالية والضمنية وفي الإطلاق والتقييد، الوجوب لا ينصب على الاستقلالية والضمنية ولا على الإطلاق والتقييد ولا على الإجمال والتفصيل كما في هذا البحث. هنا عندما نقول بأنه ملاحظة الحيوانية في الإنسان ملاحظة إجمالية، لكن ملاحظته في الحيوان ملاحظة تفصيلية، هذه الخصوصية خصوصية التفصيلية والإجمالية بل من خصائص اللحاظ وليس من خصائص الملحوظ. وعليه. فنقول بأنه هنا بل بالنظر إلى عالم اللحاظ أكو عالم إجواني بين متباينين لكن لا قيمة له لأنه غير قابل للدخول في العهدة. بالنظر إلى عالم اللحاظ أكو عالم إجمالي بين متباينين لكن لا قيمة له لأنه غير قابل للدخول في العهدة. وأما بالنظر إلى عالم الملحوظ فما يوجد عالم إجمالي بين متباينين بل إنما هو بين الأقل والأكثر، فيكون المقدار الأقل معلوما بالعلم التفصيلي والمقدار الزائد مشكوك بالشكل البدوي، فنجري البراءة عن المقدار الزائد. هذا بالنسبة إلى ما إذا كانت النسبة بين العنوانين كنسبة الجنس إلى النوع. وأما إذا كانت النسبة بينهما في عالم الملحوظ نسبة التباين كما في مثل مثلا الضاحك مع الحيوان، الضاحكية مع الحيوانية مفهومان متباينان في عالم المفاهيم، مفهومان متباينان. ليست الحيوانية مفهوم الحيوانية جزء من مفهوم الضاحكية، بالرغم من أن النسبة بينهما من حيث التطبيق إلى الأفراد نسبة العموم والخصوص المطلق، حين مثل النسبة نسبة العموم والخصوص المطلق بين الحيوان والإنسان، لكن من حيث المفاهيم هما متباينان، من حيث المفاهيم هما متباينان، بل الحيوانية والإنسانية من حيث المفاهيم في عالم الملحوظ ليس متباينين، بل هذا جزء ذاك، بل الحيوانية جزء من الملحوظ بالحيوانية جزء الملحوظ بالإنسانية، لأنه جنس وذاك نوع، لكن الحيوانية والضاحكية ليس كذلك، في عالم اللحاظ متباينان لا في عالم الملحوظ، في عالم الملحوظ هذا جزء ذاك، في عالم الملحوظ هذا جزء ذاك. الحيوانية جزء من الإنسانية، إن قصدت اللحاظ فهو اللحاظ، إن قصدت الملحوظ فهو الملحوظ، إثنين قابل للاستعمال، تارة يقصد بعالم المفاهيم اللحاظات وتارة يقصد بعالم المفاهيم عالم الملحوظات. وعندئذ يقول إذا كان العنوانان اللذان نشك أن الوجوب هل تعلق بهذا أو بذاك، أحدهما على تعييني والآخر تغييري، إذا كانت النسبة بين هذين العنوانين المحتملين بهذا النحو بنحو حتى في ملحوظهما هما متباينان في عالم الذهن في عالم المفاهيم، حتى الملحوظ لا اللحاظ فحسب بل حتى الملحوظ متباينان، فعندئذ يمكن القول بأنه يوجد علم إجمالي بين متباينين، علم إجمالي بين متباينين حتى في المقدار الذي يدخل في الذمة، لأن الملحوظ هو الذي يدخل في الذمة، فالمقدار الذي يدخل في الذمة أيضا يوجد فيه علم إجمالي بين متباينين، فالعلم الإجمالي لا ينحل انحلالا حقيقيا حتى في حال في المقدار الذي يدخل في الذمة. مثاله ما إذا علمنا بوجوب إما الإكرام أو الإطعام، الإطعام كل إطعام إكرام وليس كل إكرام إطعاما، لكن النسبة بين الإكرام والإطعام ليس نسبة الجنس إلى الفصل، الإطعام مفهوم مستقل عن الإكرام، صحيح أنه أكو تلازم بين الإطعام وبين الإكرام، كل من يطعم فهو إكراما في نفس الله، لكن الإطعام ما مأخوذ فيه بل تصور الإحسان، تصور كونه بل تلطفا وتفضلا، لكن مفهوم الإكرام قد أخذ فيه معنى التفضل معنى الإحسان، بينما الإطعام يعني إعطاء الطعام لشخص بقطع النظر عن كونه تلطفا عليه، بقطع النظر عن كونه تفضلا وإحسانا. إذن فمفهوم الإطعام مباين حتى الملحوظ لا كيفية اللحاظ، الملحوظ مباين مفهوم الإطعام مباين لمفهوم الإكرام، وإن كان من حيث الصدق على المصادق الخارجية يوجد بينهما عموم وخصوص مطلق، كل إطعامين من حيث المصادر يصدق عليها الإكرام أيضا دون العكس، ليس كل إكرام إطعاما. ففي مثل هذا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه قد نعلم إجواني بين متباينين حتى في المقدار الذي يدخل في العهدة. إذن ماذا نصدق؟ إذن نقول بوجوب الاحتياط؟ يقول لا. مع ذلك بالرغم من وجود العلم الإجمالي حتى بالمقدار الذي يدخل في العهدة قد نعلم إجواني بين متباينين، لكن هذا العلم الإجمالي غير منجز لسقوط الركن الثالث. علم إجمالي موجود ما منحل، علم إجمالي بين متباينين موجود في المقدار الذي يدخل في العهدة عدنه علم إجمالي بين متباينين، إما إطعام يجب علينا الإطعام أو يجب علينا الإكرام وهما متباينان، فعدنا علم إجمالي بين متباينين. لكن هذا العلم الإجمالي ركنه الثالث مفقود، وهو ما شرحناه في الجواب الأخير على البرهان الأول من البراهين في بحث الأقل والأكثر في الأجزاء، حيث قلنا بأنه حتى إذا سلمنا وجود العلم الإجمالي بين متباينين فهو منحل من الحال الحكمي، يعني أنه بل البراءة في أحد الطرفين لا تجري، فتجري البراءة في الطرف الآخر بدون معارض. توضيح ذلك، توضيح ذلك أنه هنا وإن كان العلم الإجمالي بين متباينين إما الإكرام أو الإطعام وهما متباينان، لكن ما الأثر لجريان البراءة عن خصوص كونه إطعاما؟ إجراء البراءة عن وجوب الإطعام هنا لغو لا أثر له. لماذا؟ لأنه هل أن هذه البراءة تريد أن تؤمننا عن الإطعام عند ترك الإطعام والإكرام نهائيا؟ من يترك الإطعام بتركه لأصل الإكرام، فهذه معصية قطعية، مخالفة قطعية، والبراءة لا تجري فيما إذا كانت تستلزم مخالفة قطعية. وإذا قصد إجراء البراءة عن خصوص الإطعام عن الجزء الأقل، والجزء الأقل هو العام، بلي أنا اشتبهت، البراءة التي هي لغو ولا يمكن إجراؤها هي البراءة عن الإكرام، لا هي البراءة عن الإطعام. البراءة عن الأقل تصبح لغوا، لا البراءة عن الأكثر، البراءة عن الأقل تصبح لغوا. وهنا ما قد يعتبر أقل هو الإكرام لا الإطعام. هنا الإكرام بالنسبة إلى الإكرام، نقول الإكرام هل نجري البراءة عن الإكرام لمن يترك الإكرام نهائيا؟ لمن يترك الإكرام نهائيا بما فيه الإطعام، أو نجري البراءة عن الإكرام بل نجري البراءة عن الإكرام لمن يطعم، حتى يطعم ولا يكرم؟ أما إجراء البراءة عن الإكرام حتى يطعم ولا يكرم هذا مستحيل، من المستحيل أن يطعم ولا يكرم، لأن كل إطعام إكرام في نفس الوقت يصب عليه الإكرام أيضا، فالالتزام بالإطعام دون الإكرام مستحيل. إذن فلا يمكن الإجراء البراءة عن الإكرام بهدف أن يلتزم المكلف بالإطعام دون الإكرام، لأنه على الالتزام بالإطعام دون الإكرام مستحيل، فهذا له. هذا إذا كان الهدف من إجراء البراءة عن الإكرام أن يلتزم المكلف بالإطعام دون الإكرام، هذا مستحيل، فعلا مستحيل. وإذا قصد بإجراء البراءة عن الإكرام بل إجراء البراءة عن الإكرام حتى في فرض ترك الإطعام أيضا، فهذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأنه يؤدي إلى مخالفة كلا الطرفين، إلى المخالفة القطعية. إذن فإجراء البراءة عن الإكرام لغو، إجراء البراءة عن الإكرام ما له معنى. إذن فتجري البراءة عن الإطعام بدون معارض، فتجري البراءة عن الإطعام بدون معارض. إذن يسقط هذا العلم الإجمالي بسقوط الركن الثالث باختلال الركن الثالث. إذن فيمكن إجراء البراءة عن العنوان الخاص، يعني عن مثل الإطعام هنا في هذا المثال، يمكن جريان البراءة بدون معارض أو مخصص وضع بينهم بلي من حيث الصدق على الأفراد بلي. إحنا ما قلنا شيء، قلنا شيء على المفاهيم أكو تباين. إذا عدنا علم إجمالي بين متباينين في المقدار الذي يدخل في الذمة من المفاهيم، لأن العناوين تدخل في الذمة بعد ما عامل الموجودات الخارجية ما متحقق حتى يتعلق به الوجود، الوجود الخارجي ما متحقق حتى يتعلق به الوجود، الوجود يتعلق بالمفاهيم، المفاهيم تدخل في ذمة المكلف. الطاعة يكون في المصداق الخارجي لا الوجود، انعقاد الوجود في الذمة ليس بالوجودات الخارجية، وإنما الإطاعة والامتثال يكون بالوجودات الخارجية. ليش أكو تباين بين في عالم الملحوظات بين الإطعام والإكرام؟ لأن النسبة بينهما ليس نسبة الجنس إلى النوع حتى يكون هذا جزء تحليلي من ذاك، وإنما هو من قبيل الإنسانية والضاحكية. كيف أكو تباين في عالم المفاهيم بين الإنسانية والضاحكية أو بين الحيوانية والضاحكية؟ تباين في عالم الملحوظة تباين. لاحظ العبارة، دوران الواجب بين التعيين والتأخير العقلي، وذلك بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغاير له مفهوما، غير أنه أعم منه مصداقا. هذا مغاير له مفهوما يعني في عالم اللحاظ أو الملحوظ، هذا على تفصيل سيأتي. إجمالا هنا يقول مغايرا له مفهوما، لكن هذا التغاير على قسمين كما سيأتي. بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو بعنوان آخر مغايرا له مفهوما، غير أنه أعم منه مصداقا. كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالإنسان، فإن الحيوان والإنسان كمفهومين متغايران، وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا. والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين على قسمين، تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل، على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع. في عالم اللحاظ في كيفية اللحاظ يوجد تغاير بينهما بالإجمال والتفصيل، فإن الجنس مندمج في النوع وملحوظ فيه، من حيث الملحوظ ملحوظ الجنس جزء من ملحوظ النوع، ولكن بنحو اللف والإجمال. فكيفية اللحاظ في أحدهما لف وإجمال، وفي الآخر تفصيل ووضوح، هذا كيفية اللحاظ. أما الملحوظ هذا جزء من ذاك، ملحوظ هذا جزء من ملحوظ ذاك، كيفية اللحاظ متباينة متغايرة. أما الملحوظ يكون أقل وأكثر، لا تباين بلي محفوظ، بلي ما يخالف، بلي محفوظ. أنا اشتبهت في العبارة. كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه، من حيث ملحوظه محفوظ فيه، يقصد الملحوظ محفوظ فيه، من حيث الملحوظ هذا محفوظ في ضمن ذاك، جزء من ذاك. لكن أحدهما لحاظه تفصيلي والآخر لحاظه إجمالي، فصار تغاير بينهما تغاير في اللحاظ، لحاظهما إجمالي وتفصيلي، أما الملحوظ هذا جزء ذاك. أن التغاير بين المفهومين تارة يكون على أساس الإجمالي والتفصيل باللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه، ولكن بنحو اللف والإجمال. وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ، وتارة أخرى القسم الثاني أن يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق أو بوجوب إطعامه، إما إكرام أو إطعام. فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنس في النوع. حتى لو اقتصرنا النظر على الملحوظ، فليس ملحوظ الإكرام جزء من ملحوظ الإطعام، بل هما متباينان مفهوما في مفهوم الإطعام. فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنس في النوع، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا. فالحالة الأولى، أما في الحالة الأولى، فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقتان، إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة. نعم، إذا أخذنا بالاعتبار كيفية اللحاظ لوجدنا عالم إجمالي بين متباينين، لكن لا قيمة له، لأن كيفية اللحاظ لا تدخل في العهدة. بلي، وإذا لاحظنا الملحوظ وجدنا بأنه عالم إجمالي بين متباينين ماكو، وإنما هذا جزء من ذاك. فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، وليست من الدوران بين المتباينين مقدار ما يدخل في العهدة. ماكو في متباينان، ماكو في علم إجمالي بين المتباينين، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهما من خصوصيات اللحاظ. الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ، ليس من الملحوظ، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهو من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، وهو مردد بين الأقل، وهو الجنس أو الأكثر، وهو النوع. فالجنس يكون معلوما بالعلم التفصيلي، وجوب الجنس يكون معلوما بالعلم التفصيلي، ووجوب ما يمتاز به النوع يكون مشكوكا بالشكل البدوي، فنجر البراءة عن هذا المقدار الزائد. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ، ذات الملحوظين متباينان لا في كيفية لحاظهما. ومن هنا كان الدوران فيها، يعني في هذه الحالة الثانية، دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك. الداخل في العهدة إما مفهوم الإكرام أو مفهوم الإطعام، وهما مفهومان متباينان، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت، علم إجمالي بين متباينين ثابت، ولكن مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما. الأخص صدقا هو الإطعام، الإطعام يمكن أن نجري البراءة عن الإطعام، ولا تجري البراءة عن الإكرام. بلي، ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما، وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل دوران الأمر بين الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وكانت المسألة الأولى هي الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، أقمنا عدة براهين على عدم جريان البراءة. كان البرهان الأول هو دعوى العلم الإجمالي، أجبنا عن ذلك بعدة أجوبة، كان جوابه الأخير هو سقوط الركن الثالث، اختلال الركن الثالث. وذلك هنا يكرر يقول: وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول، البراءة عن الأعم يكون لغوا، ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لأنه إن أريد بها في مثالنا إجراء البراءة عن الإكرام ليس له دور معقول، بل لكي تصلح للمعارضة، لأنه إن أريد بها، يعني إن أريد بالبراءة عن وجوب الأعم، التأمين في حالة ترك الأعم مع الإتيان بالأخص فهو غير معقول، لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محالة. ما يقدر الإنسان أن يترك الإكرام ويؤدي الإطعام، هذا مستحيل، لأنه كل إطعام إكرام. فلا يستطيع الإنسان أن يترك الإكرام وهو يفعل الإطعام، هذا مستحيل، لأن كل إطعام إكرام. لكن لكنه يستلزم خصوصية التفضل موجود مفهوما ما فيه خصوصية التفضل، لكن التفضل يتحقق من حيث المفهوم، في مفهومي لم يؤخذ خصوصية التفضل، لكن التفضل يتحقق. ربما الإنسان يتصور معنى الإطعام بدون أن يتصور معنى التفضل، لكن إذا فعله التفضل يتحقق، أما لم يتحقق التفضل حتى وإن كانوا لا يتصورون، لكن يتحقق. فلا بد أن تجري البراءة، لكن إذا كان ما له أثر عملي لا يصير. ما يخالف، إحنا هم قلنا بأنه مبدئيا لولا خلال الركن الثالث، مبدئيا هنا المفروض أن يكون بين متباينين، فهم هذا قابل لإجراء البراءة وهم ذاك قابل لإجراء البراءة، فيتعارضان ويتساقطان. المفروض هكذا، المفروض أنه تجري البراءة عن كل منهما، عن تجري البراءة عن مفهوم الإكرام وتجري البراءة عن مفهوم الإطعام، كلاهما صالحان لإجراء البراءة في حد ذاته، فيتعارضان ويتساقطان. غير أنه إجراء البراءة عن الإكرام لغو وليس له أثر عملي، فلا تجري للغوية. ليش إجراء البراءة عن الإكرام لغو؟ لأنه إذا أريد إجراء البراءة عن الإكرام بالنسبة لشخص يريد أن يترك الإكرام ويعمل بالإطعام، فهذا مستحيل أن يترك الإكرام ويعمل بالإطعام، لأنه إذا عمل بالإطعام فقد عمل الإكرام أيضا، وإن كان من حيث المفهوم مفهوم الإطعام مباين مع مفهوم الإكرام، لكن من حيث المصداق مصادق هذا جزء من مصادق ذات ومطلق، فمن المستحيل أن يعمل بالخاص ولا يعمل بالعام. إذا عمل بالخاص فقد عمل بالعمل. وإذا قصد بإجراء البراءة عن الإكرام أن الإنسان لا يكرم نهائيا، أن يترك الإكرام نهائيا ولو بترك الإطعام أيضا، فهذا يستلزم المخالفة القطعية. طبعا هنا أيضا يضاف ما أضفته هناك من أنه أما إن قيل بأنه يجري البراءة عن الإكرام لكي يثبت أن عقابه ليس لأجل الإكرام، وإن كان معاقبا لأنه خالف مخالفة قطعية، لكنه هذا براءة جهتي، تأمين جهتي. قلنا أنه التأمين الجهتي لغو، لا معنى للتأمين الجهتي.